إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرعنا أيها الإخوة في المرة الماضية في الباب الثالث من الجملة الرابعة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، المتوفى سنة 595 من الهجرة، وذلك الباب في سجود السهو. وسجود السهو إنما هو جابر للنقص في الصلاة أو للزيادة في الصلاة فإذا زاد المصلي من صلاته أو نقص فإن هذا النقص وهذه الزيادة تجبر بسجود السهو بشروط ذلك. فإذا لم يلزمه القضاء ولا الأداء فإذن يكون عليه سجود السهو. ولذلك سبق وأن تكلمنا في القضاء وفي الأداء، إذا لم يلزمه قضاء ولا أداء ولا إعادة فإنه ينتقل إلى جبر الصلاة بسجود السهو. فسجود السهو يعني لا يصلح لكل حال، هناك مواطن يجب فيها الإعادة، وهناك مواطن يجب فيها القضاء، وإنما سجود السهو يعني يجبر الصلاة إذا لم يكن عليه إعادة ولم يكن عليه قضاء. وذكرنا المقدمة التي ذكرها ابن رشد والفصول التي ذكرها أيضا، وهي ستة فصول، ووصلنا إلى الفصل الأول وهو في معرفة حكم سجود السهو. فإذا سهى المصلي عن شيء في صلاته فهل سجود السهو واجب عليه أو أنه ليس بواجب؟ فنريد أن نعرف حكم سجود السهو. وهذه المسألة تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 23 من صفحة 26 إلى صفحة 35. قال: اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة، السنة هنا في مقابل الفرض، في مقابل الواجب. القول الأول: فذهب الشافعي إلى أنه سنة، فعند الشافعي أن سجود السهو سنة، فإذا تركه المصلي ولو عمدا فصلاته صحيحة. القول الثاني: وذهب أبو حنيفة وأحمد أيضا إلى أنه فرض، إلى أنه فرض، فرض لا بد أن يأتي به. قال: لكن من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة، أي أنه إذا لم يأتي به، إذا تعمد ترك سجود السهو فصلاته باطلة، فرض لكن من شروط صحة الصلاة. القول الثالث: وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال. فرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال، وفرق أيضا بين الزيادة والنقصان. فعند الإمام مالك أن الحكم يختلف، فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب. فإذا تأمل، في عندنا أقوال وأفعال، وفي عندنا زيادة ونقصان، نشكل منها: فعل ناقص، فعل زائد، قول زائد، قول ناقص. فعنده أن السجود للأفعال الناقصة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن السجود للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، يعني إذا لم يسجد فصلاته باطلة. هذا في المشهور. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب، وسجود الزيادة مندوب، وهذا نظر إلى القياس. السجود للنقصان لأن فيه نقص، فالنقص هذا لا بد من تكميله، وأما إذا زاد في صلاته فصلاته تمت وفيها زيادة، فلا يجب السجود للزيادة. فإذا هذا مبني على القياس. قال: والسبب في اختلافهم، اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب. المراد بالأفعال هنا يعني سجوده صلى الله عليه وآله وسلم للسهو، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سهى فسجد، سجوده للسهو هذا فعل. فهل الأفعال، أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، واجبة أو مندوبة؟ أولا نقول: الأدلة في المسألة ليست فقط أدلة فعلية، بل هناك أدلة قولية أيضا. نقول: بل هناك أدلة قولية، وهي كل الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، وهي خمسة أحاديث: وليسجد كذا، وليسجد، فليسجد. فنجد في هذه الأحاديث فعل أمر، والأمر الوجوب. فإذا ليست الأدلة فقط في هذه المسألة أدلة فعلية فقط، وإنما هي أيضا هناك أدلة قولية، هناك أدلة قولية. فالسبب في اختلافهم على ما ذكر ابن رشد اختلافهم في حكم أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي على الوجوب أو على الندب. قال فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود يعني في سجود السهو على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم، وهذا من محاسن المذهب الحنفي أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجوب، وهذا مشهور عندهم، هذا مشهور عندهم. قال إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب، إذ جاء بيانا لواجب. فإذا كان فعله صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لواجب فهو واجب، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالأصل أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت بيانا لواجب فهي واجبة، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك يعني في السجود، سجود السهو، حمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس. لماذا الشافعي أخرجها عن الأصل؟ أن الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تكون واجبة، لماذا أخرجها عن الأصل؟ أخرجها بالقياس. ما هو هذا القياس؟ تأمل. قال وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض، يقول سجود السهو أصلا لا ينفع في الإنابة عن فرض، إذا ترك ركوعا ما يجبره سجود السهو، إذا ترك سجودا لا يجبره سجود السهو، فيقول الأصل أن سجود السهو لا ينوب عن فرض، فإذا كان لا ينوب عن فرض فإذن هو إيش؟ إذن هو إيش؟ ليس بفرض. قال ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب، رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب، البدل وهو سجود السهو عما ليس بواجب، لأن السجود إنما ينفع في غير الفرائض، قال ليس هو بواجب. هذا بالنسبة للشافعي. قال وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال، يقول أفعال الصلاة مؤكدة عن أقوالها، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فذكر الله عز وجل الركوع والإيش والسجود، وقوموا لله قانتين القيام. قال فالأفعال أكثر من الأقوال، تأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال. قال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال. قال أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال، هي أكثر من فروض الأقوال. ولذلك إذا قام إنسان حتى وإن لم يقرأ الفاتحة على بعض المذاهب قام وركع ورفع وسجد ورفع وسجد ورفع، نقول هذا إيش؟ هذا مصلي حتى وإن لم يتكلم بشيء. نعم. قال فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض، وهذا متفق عليه. قال وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة. فإذا نتعلم أيها الإخوة لماذا فرق بين الزيادة والنقصان. قال النقصان نقصان الصلاة ناقصة، فيكون سجود السهو للنقصان هذا واجب حتى إيش؟ حتى تكمل الصلاة وتتم الصلاة. وأما إذا كانت الصلاة تامة وهو زاد فيها فإذا يعني السجود في هذه الحالة لا يكون فرضا. قال وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل، كأنه استغفار، استغفار عن السهو، استغفار عن الزيادة التي زادها في صلاته. رحمة الله على الفقهاء. فإذا الإنسان يعني ما يتفرد بأخذ الفقه من الأحاديث ومن ظواهر النصوص، لا بد من الرجوع إلى العلماء والفقهاء وتوجيهاتهم المبنية على الأصول المبنية على القياس. شيخ الإسلام كما ذكرنا تعرض لهذه المسألة في المجلد 23 من صفحة 26 إلى صفحة 35، وذكر يعني خلاصة. فبعد أن ذكر عدة أحاديث قال فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي السهو. فالأحاديث التي فيها سجود السهو وأحكامه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجود السهو فليسجد سجدتين. قال وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام. ماذا أراد؟ ها؟ وهو لما قال وهو أراد أن يبين أن حكم سجود السهو أيضا مأخوذ من الإيش؟ من الأفعال، من أفعاله صلى الله عليه وسلم. قال فهذه خمسة أحاديث صحيحة يعني أحاديث قولية. ثم قال وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام ولما سلم في الصلاة من ركعتين. فأراد أن يبين أن حكم سجود السهو واجب من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما، وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما، وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لها قط. ولا مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى فلم يسجد. قال وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما، وهو قول جمهور العلماء هكذا يقول الشيخ. فالصواب أن سجود السهو واجب للأدلة القولية والفعلية وهو قول جمهور العلماء. قال والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه. مفهوم هذا؟ يقول ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه، واجب لابد أن إيش؟ لابد أن يأتي به. فهذا هو أصل الشافعي، ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. قال وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة. إذن ابن رشد يعلل وشيخ الإسلام إيش؟ ها؟ يعلل أيضا. ما أخذ الحكم الشافعي ليس عنده واجب تصح الصلاة بتركه، الجمهور يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة، يعني هو واجب في الصلاة لكن تركه لا يبطل الصلاة، وإنما يجبر بإيش؟ بسجود السهو. فمثلا التشهد الأوسط إيش؟ واجب، فإذا يصبح إذا الإنسان سهى عنه فيجب عليه أن يسجد للسهو، فيكون بدلا عن إيش؟ عن واجب، فهو إيش؟ فهو واجب. فهذا هو الفرق، أن الشافعي ليس عنده واجب تصح الصلاة بتركه، والجمهور عندهم واجبات لا يبطل تركها الصلاة، لا يبطل تركها الصلاة. طيب، هنا مسألة مهمة تتعلق بهذه المسألة. إذا قلنا إن سجود السهو واجب، فماذا لو تركه؟ هذه المسألة تعرض لها شيخ الإسلام في الفتاوى 23 صفحة 32 إلى صفحة 35. قال: وإذا كان واجبا فتركه عمدا أو سهوا، ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره، سواء تركه عمدا أو تركه سهوا ففيه أقوال متعددة. قيل: إن ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته، إن ترك السجود الذي موضعه قبل السلام إن تركه عمدا بطلت صلاته. فمثلا إذا سهى عن التشهد الأوسط وبعدين جاء في آخر صلاته قال ما بسجد، تركه عمدا، فهذا تبطل صلاته. وإن تركه سهوا لم تبطل، إن تركه سهوا لم تبطل، ويأتي به إذا تذكره، ويأتي به إذا تذكره. قال: وقيل إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا. إيش يعني يبطل مطلقا؟ يعني سواء عمدا أو سهوا. الآن هو سهى في المرة الأولى كمان يسهو عن سجود السهو؟ فقالوا: إذا كان السجود قبل السلام فتركه يبطل الصلاة مطلقا عمدا أو سهوا. وطبعا شيخ الإسلام يقول: والصحيح أنه لا بد من هذا السجود أو من إعادة الصلاة، هذا في صفحة 34، لا بد من هذا السجود أو إعادة الصلاة، فإن جاء بسجود السهو صحت صلاته، وإذا لم يأتي به وطال الفصل مثلا فهذا يعيد الصلاة. نعم. قال: والصحيح أنه لا بد من هذا السجود أو من إعادة الصلاة، فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد، فقيل يسجد ما دام في المسجد ما لم يطل الفصل، وقيل يسجد وإن طال الفصل ما دام في المسجد، وقيل يسجد وإن خرج وتعدى. يقول الشيخ: والمقصود أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة، لأنه واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به. هذه خلاصة هذه المسألة. إذن خلاصتها ماذا يقول الشيخ؟ والمقصود أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة لأنه واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به. ذكر في موضع آخر في صفحة 35: قال ونحن قلنا لا بد منه أو من إعادة الصلاة، فإذا قيل إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي. نحن أصلنا ماذا؟ إن سجدتي السهو كصلاة، كصلاة كركعة، فكما أنه إذا نسي صلاة يأتي بها حين يذكرها فكذلك سجود السهو يأتي به حين يذكره. قال فإذا قيل إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي، ودونه أن يقال وإن تركه عمدا يفعله في وقت آخر وإن أثم بالتأخير. قال فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع، فإذا قولهم ما لم يطل الفصل إذا طال الفصل نقول هذا غير إيش؟ غير منضبط. والسجدتان كالصلاة المنسية يأتي بهما حين يذكرهما. قال الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو. طبعا هذا في الفتاوى 23 من صفحة 17 إلى صفحة 26 والترجيح في صفحة 24. فإذا بحث الشيخ هذه المسألة من صفحة 17 إلى صفحة 26 ورجح في صفحة 24. قال ابن رشد اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال، يعني في أي موضع يسجد، قبل السلام ولا بعد السلام ولا ماذا. فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام، قالوا لأن هذا إيش؟ لأن هذا جابر للصلاة، والجابر للصلاة هو من الصلاة فيكون قبل التسليم منها. القول الثاني وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام، أن موضعه أبدا بعد السلام. الثالث وفرقت المالكية فقالت إن كان السجود لنقصان، ها نمشي على القاعدة، إن كان السجود لنقص فإذن الصلاة ناقصة، فإذن يكون متى؟ قبل التسليم منها، وإن كان عن زيادة فيكون السجود بعد السلام. فقالت إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام. الرابع وقال أحمد بن حنبل يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام. طيب وما كان غير ذلك؟ يعني نشوف المواضع التي سجد سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، فما كان قبل نجعله قبل وما كان بعد نجعله بعد. قال فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. فالإمام أحمد شافعي ولا حنفي فيما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شافعي. قال وغير ذلك، غير المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يسجد قبل السلام فيكون موافقا للشافعي. فكأن الأصل عنده إيش؟ السجود قبل السلام إلا ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. القول الخامس وقال أهل الظاهر لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة، بس في المواضع الخمسة، كما قالوا في الربا، الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة الواردة. نعم، وذلك أن القياس عندهم باطل، فلا قياس عندهم في الشريعة، ولذلك سموا أهل الإيش؟ أهل الظاهر، فيأخذون بظواهر النصوص. قالوا لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمس التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، يعني إن كان المسح عنه فرضا من فروض الصلاة يأتي به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء. إن كان فرضا فيأتي به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء. قال والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وذلك أنه ثبت كما في البخاري ومسلم من حديث ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني ترك التشهد ليش؟ الأوسط. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، يعني قبل السلام، وقد جاء مبينا في يعني روايات أخرى. وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم، لما إيش؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من إيش؟ سلم من ركعتين، صلى ركعتين وسلم، وقام واضعا خده على يده عند المنبر، فقام رجل كان يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قصرت الصلاة بعد أربعة صارت اثنين ولا نسيت؟ قال لا هذا ولا هذا. وفي القوم أبو بكر وعمر، قالوا بلى يا رسول الله صليت ركعتين. نعم، وكان أناس يعني خرجوا، فأمر بلالا فأقام فصلى ركعتين، صلى ركعتين. الآن الخلاصة بعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، هذه الصورة فيها زيادة ولا فيها نقص؟ ها؟ فيها زيادة، زيادة إيش؟ زيادة السلام. فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم إذ سلم من اثنتين. الإمام أبو داود رحمه الله ذكر أحاديث يعني سجود السهو على طريقته في الاستيعاب رحمه الله، وهي موجودة في صحيح أبي داود المجلد الرابع من صفحة 163 إلى صفحة 204، في صحيح أبي داود المجلد الرابع من صفحة 163 إلى صفحة 204، فمذكورة هناك هذه الأحاديث بالتفصيل. فإذا هناك مواضع النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها قبل ومواضع سجد فيها بعد. قال فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو، أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها، يعني أصحاب القياس قاسوا على هذه الحالات غيرها، فذهبوا في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب. إذن هؤلاء أهل القياس تعاملوا مع هذه الأحاديث على ثلاثة مذاهب. أحدها مذهب الترجيح، فالذين رجحوا الأحاديث التي فيها السجود قبل قالوا السجود كله قبل، والذين رجحوا الأحاديث التي فيها السجود بعد قالوا السجود كله بعد، هؤلاء الذين رجحوا. والثاني مذهب الجمع، والثاني مذهب الجمع، جمعوا يعني بين الأحاديث، فخرجوا منها بإيش؟ خرجوا منها بقاعدة، تأملوا في هذه المواضع وخرجوا من ذلك بقاعدة، فقالوا إذا كان عن نقص فيكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام. هؤلاء الذين ذهبوا مذهب الجمع. قال والثالث الجمع بين الجمع والترجيح، وهو مذهب إيش؟ مذهب أحمد. الجمع بين الجمع والترجيح، فقول الإمام أحمد بالأحاديث النبوية هذا نوع من الإيش؟ من الجمع. وقوله أن فيما عدا ذلك يقوم قبل السلام هذا نوع من الإيش؟ من الترجيح، فجمع بين الجمع والترجيح. قال ابن رشد فمن رجح حديث ابن بحينة قال السجود قبل السلام، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري. إذن حديث ابن بحينة يعني تحفظ الأحاديث بألقابها، حديث ابن بحينة الذي سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد ليش إلى وسط، حديث ذي اليدين الذي سلم فيه من ركعتين. نعم. قال واحتج لذلك بحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الحديث الذي فيه الشك، فتحفظ كل حديث بلقبه، حديث أبي سعيد إذا شك الإنسان في صلاته. واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، شك فلم يدر كم صلى، تقول شك ها اكتب عندي شك هذا، واستمر الشك، عشان هذا سيفيدنا بعد ذلك، شك واستمر الشك، لأن الشك قد يستمر وقد ايش وقد يزول. جيت انت في موضع وشكيت ثلاث ولا اربعة ثلاث ولا اربعة واستمر الشك، طيب في موضع ثلاث ولا اربعة ثلاث ولا اربعة، لا ثلاث لاننا في الركعة كذا كحيت كحة، او مثلا قرأت كذا، او سمعت صوت كذا، فنفرق بين الايش بين الحالتين. فحديث أبي سعيد تقول في الشك المستمر، وسيأتينا حديث ابن مسعود في الشك ها الزائل. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة، أيوة يبني على الأقل، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فالذين قالوا أن السجود يكون قبل ورجحوا القبلية استدلوا بحديث ابن بحينة وبحديث أبي سعيد. قال صلى الله عليه وسلم فإن كانت الركعة التي صلىها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. إن كانت الركعة التي صلىها خامسة، يعني لو أنت كنت صليت فعلا أربعة وأنت بنيت على الأقل فتكون صليت خمس، وهذا في علم الله عز وجل، فتكون السجدتين تشفع لك صلاتك. طيب وشفع الصلاة وين يكون؟ قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ أنت بتشفع صلاتك، يكون قبل التسليم. نعم، فإن كان صلى خامسا شفعها، تقول وشفعها يكون قبل التسليم كما قال شيخ الإسلام، شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة، يعني لو أنت بنيت على الأقل هو الثلاثة وفعلا كنت صليت ثلاثة، فتكون هذه رابعة. طيب إيش فائدة السجدتين؟ ترغيما للشيطان، يعني إذلالا له، إذلالا له، فالصلاة تامة وأنت جئت بهاتين السجدتين إذلالا له، لأنه يهون ويحصل له الذل بالسجود، كما في سجدة الإيش؟ في سجدة التلاوة. العبد إذا قرأ سجدة التلاوة فسجد يعتذر الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد، فهذا في سجدة التلاوة، وهنا أيضا ترغيم للشيطان. قالوا ففيه السجود للزيادة قبل السلام. نحن مش عارفين هو فيه، لأن الشاكك شاكك ما يعرف الزيادة ولا نقصان، وإنما وجه أن يكون يعني قبل السلام هو ماذا؟ هو الجبر، وأن هذا جبر، يكون الجبر يكون في الصلاة قبل التسليم. قالوا ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع، لأنها ممكنة الوقوع خامسة، عرفت ما فيه. قال واحتجوا لذلك أيضا بما روي عن ابن شهاب أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. قال وأما من رجح حديث ذي اليدين وهو أبو حنيفة رحمه الله فقال السجود بعد السلام، واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعب، صحيح هذا قول قوي، قالوا حديث ابن بحينة عارضه حديث المغيرة، في حديث المغيرة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأوسط وسجد إيش؟ وسجد إيش؟ بعد السلام. تقول هذا في صحيح أبي داود برقم 950، وثبت هذا أيضا عن سعد بن أبي وقاص، وصححهما الشيخ الألباني بمجموع الطرق. تقول وثبت عن عمران وابن عباس موقوفين. فالآن أربعة آثار، اثنان مرفوعان واثنان موقوفان، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لما سهى عن التشهد الأوسط، وهذا يعارض حديث ابن بحينة أنه سجد قبل السلام. لكن طبعا العلماء يقولون هذه الأحاديث لا تقاوم حديث ابن بحينة، فإن حديث ابن بحينة في الصحيحين وهذه الأحاديث لا تقاومه. ذكر ذلك الحازمي في كتاب الاعتبار، والحافظ العلائي أيضا له جزء في حديث ذي اليدين وفي سجود السهو. نعم، قد عارضه حديث المغيرة بن شعب أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام. قال أبو عمر بن عبد البر ليس مثله في النقل فيعارض به. نعم، يقول ليس مثله في النقل فيعارض به. يعني حديث المغيرة لا يعارض به أو لا يعارض به نعم حديث ابن بحينة. واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. قال وأما من ذهب مذهب الجمع وهو الإمام مالك فإنهم قالوا إن هذه الأحاديث لا تتناقض، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة، والسجود قبل السلام في النقصان، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع. يعني كل ما إذا كانت الصلاة ناقصة فإذن النقص يحتاج إلى جبر، والجبر يكون قبل السلام، وإذا كان في الصلاة زيادة ففيها زيادة، فتكون السجدتين ترغيما للشيطان، والترغيم إنما يكون بعد السلام. فهذه قاعدة المالكية، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فرجح مذهب مالك، كما رجح أيضا الفرق، وهذا سيأتينا، الفرق بين الشك المستمر والشك الذي يزول بالتحري. الشك المستمر يسجد له قبل ليش؟ قبل السلام. طيب والشك الذي يزول بالتحري، ها شو المناسب الآن؟ أنت تحريت كذا ثلاث أربعة ثلاث أربعة، يقول ثلاث وتصلي، صلاتك تمت ولا لا؟ تمت الصلاة، فطالما تمت الصلاة فإذا السجود يكون بعد السلام. طب هذا السجود لماذا؟ لأجل الوقت الذي تحريت فيه، أنت أخذت جزء من الصلاة تتحرى لها ثلاث أربعة ثلاث أربعة، هذا محسوب عليك. فإذا هذا يعني يكون بدله سجود السهو بعد الإيش؟ بعد السلام، لكن الصلاة في ظاهرها تامة. قال فوجب أن يكون حكم السجود في سير المواضع كما هو في هذا الموضع. قالوا وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. قال وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح وهو الإمام أحمد فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع، وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالحكم فيها السجود قبل السلام. قال فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام، فإذا يكون الأصل عنده أن السجود قبل السلام، فهو قاس على المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وأما التي بعد السلام فلماذا قال بها؟ قياسا ولا نصا؟ ها نصا. قال وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها. قال فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع، يعني قوله بالأحاديث. قال ورفع للتعارض بين مفهومها. قال ومن جهة أنه عد مفهومها أو عد مفهوم بعضها دون بعض وألحق به المسكوت عنه فذلك ضرب من الترجيح، أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي بعده. قال وأما من لم يفهم، طبعا هذا أهل الظاهر، وقوله من لم يفهم يعني من لم يقس، ليس رميا لهم بعدم الفهم. فقوله أما من لم يفهم يعني من لم يقس، من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها، يعني ما عداها إلى غيرها وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر، فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط. قال وأما أحمد بن حنبل، كأن أما هذه مقحمة، وإنما هذا يعني تتميم، فنقول الأبلغ أن يقول ماذا؟ ها؟ وأحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر، ولم يعده، وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام. ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس، أعني لأصحاب القياس، وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل، فالمسائل المسكوت عنها ولا يذكرها إلا في موضعين، إذا صارت المسألة مشهورة أو إذا كثرت الوقوع أو إذا كثر وقوعها. فإذا صارت مسألة ما مشهورة أو كثر وقوعها فهو يذكرها وإن كان مسكوتا عنها. قال وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع. قال والمواضع الخمسة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحدها أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة، هذا تكتب أمامه قبل يعني قبل السلام، أنه سهى عن التشهد الأوسط. الموضع الثاني أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين، وهو من حديث أبي هريرة، تكتب أمامه بن قسين بعد، يعني هذا بعد السلام. والثالث أنه صلى خمسا على ما جاء أو على ما في حديث إيش؟ ابن عمر، هذا خطأ، وإنما على ما جاء في حديث ابن مسعود، خرجه مسلم والبخاري، هذا في حديث ابن مسعود، وهو الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري، قال فليتحرى الصواب فليبني عليه، وهذا فيه أنه سجد بعد. ابن عمر له حديث في سجود السهو، لكن ليس في صلاته صلى الله عليه وسلم خمسا، وليس هو في البخاري ومسلم. حديث ابن عمر ليس في أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وليس هو في البخاري ومسلم، وإنما هو في سنن أبي داود. والرابع أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن حصين، نعم سلم من ثلاث فيكون زاد إيش؟ زاد سلاما، ففيه أنه سجد بعد. الخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، هذا وفيه أنه سجد قبل السلام. فهذه هي المواطن التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواضع سجوده فيها. قال واختلفوا لماذا يجب سجود السهو، يعني لأي شيء، يعني سجود السهو هو لإيش؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان، قالوا هذا من أجل الزيادة والنقصان وهو الأشهر، وقيل للسهو نفسه، وبه قال أهل الظاهر والشافعي. يعني هل هو السجود من أجل الزيادة والنقصان في الصلاة أم من أجل السهو؟ وعلى كل حال هما متلازمان، فإن الإنسان يسهو فيزيد أو إيش أو ينقص، فيزيد أو ينقص أو يشك. فهذا تلازم، يعني الذي يقول للسهو نفسه تقول يعني يلزم من السهو زيادة أو نقصان أو شك. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها. في معرفة الأقوال والأفعال، يعني من أقوال الصلاة وأفعالها التي يسجد لها. فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن هنا بمعنى بدل، يكون عن سنن الصلاة. المراد بسنن الصلاة هنا هي التي نسميها ليش الواجبات، هي التي نسميها الواجبات، كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 28. يكون عن سنن الصلاة، السنن التي هي في مقابل الفرائض يعني الواجبات، يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض يعني دون الأركان ودون الرغائب. الرغائب يعني المستحبات، فإن الصلاة فيها أركان وسنن ورغائب، وتدخل الواجبات في الإيش في السنن، فالسنن منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون غير واجب. فقوله بالرغائب هنا يعني المستحبات. قال فالرغائب لا شيء عندهم فيها، يعني لا يجب سجود السهو للرغائب، أعني إذا سهى عنها في الصلاة، ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة. وهذا يبين لك أن حكم الفرض يختلف عن حكم الإيش الجنس، حكم الفرض يختلف عن حكم الجنس. يعني مثلا ترك مستحبا واحدا من مستحبات الصلاة لا يسجد له، لكن إذا ترك ثلاثة مستحبات ففي هذه الحالة يسجد. حكم الفرض يختلف عن حكم الجنس بالنسبة للرغائب. قال مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة، ويجب من أكثر من واحدة. التكبيرات عند مالك من الإيش من الرغائب. قال وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها. الأركان والفرائض لا بد أن يأتي بها، لا ينفعها سجود السهو، والرغائب لا يجب السجود لها، فإذا صار السجود واجبا في السنن التي هي الواجبات. قال وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها، على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب القضاء، أعني على من ترك بعض أركان الصلاة. قال وأما سجود السهو للزيادة، ذكر هنا الزيادة لأنه قبل ذلك ذكر النقص لما قال وجبرها، والجبر إنما يكون للنقص. قال وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا. صحيح، إنسان زاد ركوعا، زاد ركوعا يسجد للسهو ولا لا؟ يسجد. طيب نقص ركوعا، ها؟ لا ينفع سجود السهو. فهذا هو الفرق بين النقص وليش والزيادة في الأركان والفرائض. نعم، نقص سجودا لا بد أن يأتي به، طيب زاد سجودا، ها؟ يسجد للسهو لأجل الزيادة. فلذلك قال وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا. قال فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة، وفيما هو منها سنة أو رغيبة. فاختلافهم في أحكام هذه الأجزاء هو الذي يجعل حكم السجود لها عند السهو مختلفا. قال مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت، إذا سهى عن القنوت ليس يسجد له لأنه عنده مستحب يعني رغيبة. قال ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة. وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة. وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة. طبعا هذا أيها الإخوة بالنسبة للسجود الواجب، وأما سجود السهو المستحب فيستحب سجود السهو عند كل سهو كما جاء في حديث لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، هذا تحت الإرواء 339، لكل سهو سجدتان. وفي بعض الروايات بعدما يسلم. فإذا السجود للمستحبات يكون بعد السلام، السجود للمستحبات للسهو في المستحبات يكون بعد ليش؟ بعد السلام. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.